بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأكارم، العمل الصالح لا بد له من ساق يقوم عليها، وإلا لم يكن العمل صالحا ولم يكن مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. والساق التي يقوم عليها العمل الصالح هي العقيدة الإسلامية الصحيحة، وهي التي تشتمل على توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. فأول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا الركن العظيم هو ركن الإسلام الأكبر والأول. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله سبحانه وتعالى. وهذه الشهادة العظيمة هي أعظم شعب الإيمان، فكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والحياء 7 من الإيمان. فمن أراد أن يصح عمله وأن تقبل طاعته وأن يكون يوم القيامة من المقبولين وقبل ذلك في هذه الدنيا من السعداء الفرحين، فعليه بالإتيان بهذه العقيدة العظيمة وهذا الركن الجليل. والشهادة معناها أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. فعندما يشهد المسلم أنه لا إله إلا الله، فأول شطر من هذه الشهادة هي الكفر بجميع الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فنقول لا إله، وهذا نفي لجميع الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ثم نأتي بالركن الآخر من الشهادة، وهي الإثبات، وأن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى، فنقول إلا الله. فهذا هو معنى هذه الشهادة العظيمة، لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى فهمه كفار قريش، فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى لا إله إلا الله، وكانوا عربا أقحاحا يفهمون مدلولات اللغة ومعاني الكلام، قالوا كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فعلموا وفهموا من هذه الشهادة الكفر بجميع آلهتهم، الكفر باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وجميع الآلهة والأصنام والأوثان التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، وعبادة الإله الحق سبحانه وتعالى. فلذلك أجابوا بمثل هذا الجواب الذي ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه. ولما حضرت الوفاة أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس عند رأسه، وعند أبي طالب بعض كفار قريش وهما أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه وهو يريد نجاته: يا عمي قل لا إله إلا الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ففهموا من هذا الخطاب ومن هذا الكلام أنه متى قال لا إله إلا الله فقد كفر بسائر الآلهة، فلذلك ذكروه بأبيه، وأنه متى قال لا إله إلا الله فإنه سيترك ما كان عليه عبد المطلب، وسيترك ما كان عليه الآباء والأجداد. وهذا هذه القاعدة من أعظم قواعد انحراف الناس، فإنهم لما يبين لهم الحق يرجعون إلى ما كان عليه أجدادهم وآباؤهم وإن كانوا على باطل، كما قال فرعون لموسى: فما بال القرون الأولى. وهكذا كل رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قرية احتجوا بما وجدوا عليه الآباء والأجداد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من رسول إلا قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. فقالوا لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ففهموا من هذه الكلمة العظيمة ومن هذه الكلمة الطيبة أنها تدعو إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والكفر بجميع الآلهة التي تعبد من دون الله. فأبى أبو طالب إلا أن يبقى على ما كان عليه الآباء والأجداد. أيها المستمعون الأكارم، هذه الشهادة العظيمة لأجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى العبادة كما يقول ابن عباس أي إلا ليوحدون. فمن عبد الله سبحانه وتعالى وعبد معه غيره فهو في الحقيقة لم يعبد الله. لذلك فإن كفار قريش كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى أحيانا، بل كانوا يفردونه سبحانه وتعالى بالعبادة والدعاء في حال الشدة والمصائب والأزمات الكبيرة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فكانوا يعرفون الله وكانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى ولكنهم كانوا يشركون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم ولكنهم مع ذلك يعبدون معه غيره. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لأجل أن يعبد سبحانه وتعالى وأن يوحد وأن تكون العبادة له. لذلك أنزل الله سبحانه وتعالى قوله على رسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وهذا يدل أن الإنسان إذا عبد الله وعبد معه غيره فهو في الحقيقة لم يعبد الله، لأن الله لا يقبل الشركة. وكما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى، وهو حديث قدسي، أن الله سبحانه وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلذلك من عبد الله وعبد معه غيره لا يعتبر عابدا لله سبحانه وتعالى. فالله خلق الإنس والجن لتوحيده وعبادته. ولما وقع الناس ووقع بنو آدم في التفريط بهذه القضية أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل لأجل أن يردوهم إلى الصراط المستقيم. فما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق إلا لتوحيده، وما أرسل سبحانه وتعالى الرسل إلا لرد الناس إلى هذا الصراط المستقيم وإلى هذا الطريق القويم. فوقع الشرك أول ما وقع في زمان نوح عليه الصلاة والسلام وفي قوم نوح، فأرسل الله نوحا وهو أول رسول يرسله الله سبحانه وتعالى للبشر، أرسل الله نوحا لدعوة الناس إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وإلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. فكان جواب قومه كما قال سبحانه وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد دعا نوح قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فما آمن معه إلا قليل. فهذه هي القضية الكبرى، وهذه هي القضية العظمى، وهذه القضية التي لأجلها أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، وقام السوق الجنة والنار. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه هي مهمة الرسل، وهذه هي دعوتهم الكبرى، أن يردوا الناس إلى توحيد الله وإلى الكلمة الطيبة وإلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. لذلك الناصح لنفسه ينبغي ويجب أن يعتني بهذه القضية أيما عناية، وأن تكون عبادته خالصة لوجه الله، وأن لا يقع في أمر من أمور الطاعة والعبادة فيصرفه لغير الله سبحانه وتعالى، وحتى يسلم دينه وتسلم عبادته. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وأن يعلمنا وأن يرشدنا في هذا الباب لما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.